السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مع درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة. ما زلنا في حديثنا عن المقصد الثاني من مقاصد الخلق، وهو المحافظة على النفس. الشريعة الإسلامية لم تعتني فقط بإبقاء النفس حية أو بإيجاد هذه النفس فحسب، بل اعتنت كذلك بسلامة البدن و إبعاد الأذى عن هذا الجسد. كيف حافظت الشريعة على سلامة البدن في سبيل المحافظة على النفس؟ هذا ما نعرفه مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا
بكم. حدثنا شيخنا عن النصوص التي تدعو إلى إقامة هذا البدن سليما معافا صحيحا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحييك وأحيي إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. ما يتعلق بقضية الكلي الثاني من كليات الشريعة هو المحافظة على البدن، نلحظ بمجموع النصوص الواردة في هذا الباب أن الشريعة دعت إلى إقامة البدن على أحسن تقويم وعلى أحسن حال، ولذلك الشريعة تدعو إلى المحافظة على البدن من الأمراض الواقعة ومن الأمراض المتوقعة.
وقاية وعلاج.
نعم، ما يسمى بالوقاية وما يسمى بالعلاج. والله جل وعلا كرم بني آدم وخلقه في أحسن تقويم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته كلها تشير إلى أنه كان يدعو إلى أن يكون المسلم على أحسن حال، بقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ولذلك الإنسان مطالب إذا وقع في مرض أن يسعى في رفع هذا المرض بالطرق الشرعية وبالطرق الطبيعية، وأن يبتعد عن الطرق المحرمة وعن الطرق غير الطبيعية التي هي سعي لأمور من وراء الأسباب. كذلك له أن يتحصن من الأمراض المعدية والأمراض القادمة، مثل أخذ التطعيمات، مثل عدم الذهاب إلى الأماكن الموبوءة،
حيث انتشر الطاعون.
نعم، الأماكن الموبوءة والتي فيها شيء من الأمراض المعدية. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد الذهاب إلى الشام سنة طاعون عمواس، قال له بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن فيها طاعون ولا تدخل، وذكروا له حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الطاعون في بلد فلا تخرجوا منه ولا تدخلوا إليه. فكتب له أبو عبيدة وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أقدم وأن هذا من قدر الله، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا يسمى من باب بذل الأسباب التي هي حقيقة من كمال التوكل.
نعم.
النصوص حقيقة كثيرة في قضية الإبقاء على البدن سليما، ولذلك الأصل أن البدن ملك لله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات المؤذية المخلة به عموما أو يعني كليا أو جزئيا. وربنا جل وعلا نهى عن قتل الأنفس، قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يؤذي الإنسان نفسه وذاته. فما يسمى بقضية الانتحار في الشريعة أخذت النصوص فيها مساحة كبيرة لبيان خطورة الإقدام على الانتحار أو قتل الإنسان لنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه عذب به يوم القيامة، يعني بهذا الشيء الذي قتل نفسه به. فمن وجأ نفسه بحديد جاء يوم القيامة في نار جهنم يجأ نفسه بهذا الحديد، ومن تردى من شاهق، يعني أسقط نفسه من جبل أو من عمارة أو شيء، جاء يوم القيامة يتردى في جبال جهنم، ومن تحسى سما تحساه في نار جهنم. ولأجل هذا نجد كثيرا من الفقهاء تحدثون عن قضية بعض المشروبات التي تقود إلى قتل النفس، مثل المخدرات مثل شرب الدخان هذه الأشياء كلها في الحقيقة هي ما يسمى بالموت البطيء, يعني الإنسان قد لا يموت مباشرة ولكنه موت بطيء, فهي من السميات أو من أنواع السموم, من أنواع السموم التي ربما يعني قادت الإنسان إلى حتفه.
نعم, ولا ننسى القاعدة العظيمة, لا ضرر ولا ضرار.
نعم, هذه قاعدة من أعظم قواعد الشريعة ومتفق عليها بين الفقهاء.
نعم,
وهي مأخوذة من حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري, قال لا ضرر ولا ضرار.
نعم,
لا ضرر ولا ضرار, المقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على بدنه, لأن الشريعة دعت في واقع الأمر إلى الإبقاء على الأنفس المعصومة وإلى يعني جعلها حية نابضة. وأما يعني إذا سمحت لي ما يعني يذكر في بعض الكتب من قضية ترك التداوي, من قضية الـ يعني ينزع الإنسان إلى أن يكون في حال الرثة في بدن يعني ضعيف,
ربما هنا يعني الأمر متعلق بجزئية تتعلق بكلية الدين وهي التوكل. يظن الذي لا يتداوى يظن أنه يتوكل على الله كأنه يحافظ على دينه بإهمال بدنه أو بترك التداوي.
هو الإشكالية الموجودة عند الناس أن الناس في هذه المسألة طرفي نقيض.
نعم,
قليل منهم على الوسط.
نعم,
كما قال أول ولا تغلو في شيء من الأمور واقتصد, كلا طرفي قصد الأمور ذميم.
نعم,
فبعض الناس الآن يتوكل على الأسباب ويجعلها هي المقصد والهدف وهي قبلة قلبه, فيعني يعتمد على السبب وينسى المسبب وهو الله جل وعلا.
نعم,
فيرى بأنه لا بد من الاعتماد على السبب كليا, وبعض الناس يترك السبب, وكلا الطرفين في الحقيقة على غير منهج الله.
نعم,
وعلى غير منهج رسل الله عليهم الصلاة والسلام.
نعم,
وأما الوسط فهو أن تبذل الأسباب وأن تعلق قلبك بمن في السماء جل وعلا, لأن الله تعالى هو الذي خلق الأسباب وخلق مسبباته.
نعم,
وهو القادر سبحانه وتعالى على أن يخلف السبب وعلى أن يجعل سببا آخر يؤثر في المسبب بغير السبب المعتاد الذي هو على ناموس الناس وطريقة الناس. ولذلك ربنا جل وعلا سلب خاصية النار من نار إبراهيم, وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم, مع أن خاصية النار هي الإحراق والإتلاف.
نعم,
لكن إبراهيم لما سلب الله خاصية النار وهي سبب عاش كأنه في روضة من الرياض. الدواء نفسه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء, علمه من علم وجهله من جهل.
نعم,
هذا الدواء قد يؤثر في هذا الداء لكن أحيانا قد يتخلف, وقد يكون سبب آخر على غير المعتاد هو المؤثر في هذا الداء.
صحيح,
فيأتي سبب آخر. لذلك الآن بعض الناس يجمع الأدوية الكثيرة ولا يشفى, لأن الله تعالى ما قدر ذلك مع أنه سبب, لكن أحيانا يأتيه سبب من أكله لفاكهة معينة أو أكله أو شربه لعصارة عشبة معينة
أو استشرقه لهوائه
لم يقصدها ابتداء.
نعم,
فجعل الله عز وجل السبب في هذا.
صحيح,
المقصود بأن الإنسان وهو يبذل السبب يعلم يقينا بأن هذا السبب غير مؤثر ولا فاعل بنفسه إلا إذا أراد الله جل وعلا ذلك جعله مؤثرا, ولذلك يتعلق بالله جل وعلا.
نعم,
يبذل السبب هذا من كمال التوكل.
نعم,
وترك الأسباب حقيقة خطير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
نعم,
تبذل سبب.
نعم,
وللأسف الشديد بعض الناس قلبوا هذا الحديث فدعوا إلى ترك الأسباب, وهذا غاية في الجهل, يعني جمعوا مع يعني الجهل تعدي وظلم لنصوص الشريعة.
نعم,
فالرسول قال تغدو خماصا وتعود بطانا, إذا بذلت السبب.
تغدو أي خرجت وتحضر.
تذهب. نعم, نعم, تبحث عن.
نعم,
الرزق.
نعم,
ولذلك عمر وجد أناسا في المسجد من الشباب قال ما أجلسكم؟ قالوا نسأل الله أن يرزقنا, فعلاهم بالذرة على رؤوسه وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
نعم,
السماء ما تمطر ذهبا, فأمرهم بأن يخرجوا وأن
يسعوا في مناكبهم.
نعم, يسعون في الأرض.
وبهذا التوازن شيخنا بين التوكل والتداوي يحقق المقصدين من مقاصد الشريعة, يحافظ على دينه بحسن التوكل على الله عز وجل, ويحافظ على بدنه بالتداوي الصحيح.
نعم, صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه استدعى يعني الطبيب في حالات, استدعى الطبيب وداوى عليه الصلاة والسلام بنفسه كما داوى سعد بن معاذ لما أصيب في أكحله بسهم في غزوة الخندق دواه وكواه عليه الصلاة والسلام، استعمل معه الكي وهذا أحد الأدوية. كذلك الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور كان يستدعى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة، وعرف جمع من الصحابة بالطب، منهم عائشة رضي الله عنها كانت لها خبرة ودراية بالطب. سبحان نعم الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فتح المجال لهذا. حتى في قضية الرقى كانت موجودة عفوا عند الجاهلية، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال عرضوا علي رقاكم، فعرضت عليه الرقى فأقر ما كان متوافقا مع الإيمان والتوحيد وموافقا مع الشرع، ونفى ما كان
يعني فيه شيء من الشرك،
فيه شيء من الشركيات أو التعلق بالجن. وهذا نوع من أنواع الأدعية، عفوا نوع من أنواع الأدوية. لأن الدواء إما أن يكون طبيعي مادي وإما أن يكون يعني شيء معنوي مثل قضية القراءة. والقرآن نافع كما قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين.
طيب شيخنا، القاعدة العظيمة التي ينبغي أن نستدعيها الآن ونستحضرها في هذا حديثنا، قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وأثرها في إقامة هذا البدن سليما صحيحا.
هو هذه القاعدة في الحقيقة من القواعد المتفق عليها بين الأئمة من حيث الجملة طبعا، وهي من أعظم القواعد، وهي تشير في واقع الأمر أن الشريعة ابتداء لا تقصد المشقة.
المشقة غير مقصودة بذاتها
أبدا، الشريعة لا تقصد المشق، لكن المشق الشريعة تأمر بالعبادة التي التي تحتوي على المشق، بمعنى أن هناك مشاق، المشاق على نوعين، مشاق محتملة ومشاق غير محتملة. ولذلك الشريعة أبدا ما تدعو المكلف إلى أن يذهب بنفسه إلى المشق، وإنما تدعوه إلى أن يعمل العبادة ولو فيها شيء من المشقة، لأن المشقة هنا تابعة وليست متبوعة في العبادة. وأما إذا قصد الإنسان المشقة فجعلها متبوعة والعمل تابع، وهذا في الحقيقة مما لم تأتي به الشريعة.
يعني بحيث لو كان العمل يمكن الإتيان به دون مشقة لا ينبغي أن يسعى الإنسان إلى المشقة.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد وجد رجلا يقال له أبو إسرائيل، وهذا أبو إسرائيل كان قد نذر أن يصوم وأن لا يتكلم وأن يقف في الشمس ولا يستظل، فقال ما هذا يا رسول سائل، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن لا يتكلم وأن يقف في الشمس ولا يستظل، فقال ما يفعل الله بعذابه؟ يعذب نفسه. فقال مروه فليتكلم وليستظل وليكمل صيامه. فانظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم نذره إلى قسمين، قسم أبطله وهو الوقوف في الشمس وعدم الكلام، لأن هذا في الحقيقة مشقة قصدها الإنسان والشريعة لا تأمر بها، وقسم ممكن وهو الصيام وإن كان فيه مشقة لكن المشقة
محتملة،
محتملة وهي متبوعة للعمل وليست تابعة.
لا يمكن يعني الإتيان بالصيام إلا بمشقة.
يعني ليست عفوا هي ليست مقصودة أصلا، ولذلك هي تابعة للمشقة، تابعة للصيام. ودعوى بأن العبادات ليس فيها مشاق هذه دعوى باطلة غير صحيحة. ولذلك ما فائدة التكليف؟ التكليف فيه مشاق لكن هذه المشاق محتملة، ولذلك الوضوء والصلاة، ذهب إلى المسجد والعودة، الصيام، الحج، الزكاة، هذه كلها فيها مشاق ولكن هذه المشاق محتملة. فتأتي هذه القاعدة العظيمة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، لتشير إلى أن الأصل أن الشريعة لم تدعو إلى قصد المشقة، وإنما دعت إلى العبادة التي فيها مشقة محتملة، مشقة محتملة. لذلك مثلا إذا وقع المكلف في مشقة غير محتملة جاءت الشريعة فنقلته إلى الفضاء الرحب الجميل الذي فيه التيسير. فاتقوا الله ما استطعتم، وما جعل عليكم في الدين من حرج،
لا يكلف الله
نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمح، يقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، نصوص كثيرة في هذا الأمر. ولذلك الآن أحيانا بعض المسلمين يقع في مشقة وهذه المشقة غير محتملة، وهذا سببه أمران، إما أنه بسبب جهله هو اعتقد بأن هذا الأمر هو المشروع بعينه ولذلك جاءت المشقة بسبب جهله، وإما بسبب فتوى جائرة من جاهل لقنها مثلا لهذا الجاهل الآخر فاجتمع جهلان وحصل مثل هذا الأمر. ولذلك الحديث الذي لا بأس في إسناده في السنن حديث جابر ما يسمى بصاحب الشجة، رجل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وأصابته شجة في رأسه، ضرب حجر فشج رأسه، حفر رأسه، حفر الحجر ورأسه، يعني الضربة كانت قوية. فنام تلك الليلة، فلما استيقظ وجد نفسه محتلما، فما الواجب عليه؟
الغسل.
لكن هو في وضع الآن مريض، يعني هذه الشجة قد يؤثر،
إذا أصابها الماء يؤثر
عليه. فهنا استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب فسأل من حوله فقالوا له لا نجد لك رخصة، فاغتسل الرجل فمات، دخل الماء في رأسه فمات. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه قتلهم الله، دعا عليه، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجاهل السؤال.
صحيح.
هم في الحقيقة أفتوا بحديث صحيح، بنص صحيح، يعني هم لما تتأمل أنت، هم قالوا القاعدة يعني أو الحكم الشرعي من أجنب يغتسل، وهذا صحيح. لكن هذا لا يقوله من فعلا تأهل ليكون مفتيا فيحقق المناط ويجتهد في الأشخاص.
صحيح.
فيعرف من يفتي، من يقول له بالغسل، ومن يقول له بالتيمم، أو مثلا يقول له بأنك أنت فاقد الطهورين مثلا. في حكم فاقد الطهورين. ولذلك شوف القضية كيف أحيانا يعني تجني الفتاوى الجائرة الظالمة الجاهلة هذه،
تسبب المشقة والعنت
إلى قتل الأنفس المعصومة البريئة. ولذلك نحن نقول بأن قضية المحافظة على النفس بهذه الصورة تأتي في 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 نواحي متعددة، من ضمنها ما يعني أشرنا إليه قبل قليل.
نعم. طيب شيخنا، ما يتعلق بالصحة البدنية أيضا، تحريم إيذاء الجسد، تحريم أن يؤذي المسلم غيره من الناس، أحكام الجروح كثيرة.
إذا سمحت لي شيخ أحمد قبل أن ننتقل إلى هذا، أدعو إلى أن لابد نتحدث إلى قضية، حينما تحدثنا عن قضية أن الشريعة لا تدعو إلى المشقة، عندنا نصوص كثيرة، يعني من ذلك مثلا حديث الثلاثة الذين أتوا بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها.
نعم.
وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقام خطيبا فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلحظ إلى هذا الاجتهاد الذي صدر من بعض شباب الصحابة، حيث إنهم قصدوا المشقة بعينه. حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لفلانة من أمهات المؤمنين تقوم تصلي فإذا فترت تعلقت بالحبل، فقال حلوه عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه، يصلي أحدكم نشاطه، بمعنى ما دمت نشيطا صلي، فإذا فترت فرقد، لأن أحيانا الإنسان حينما يبقى في مثل هذه الحالة
قد يدعو على نفسه.
أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة حيث أنها نذرت أن تحج إلى البيت ماشية، وفي لفظ الرجل، فقال ما يفعل الله بتعذيبك نفسك، فأمره بالركوب. حتى عندنا الآن عند الفقهاء من نذر نذرا يشق عليه ولا يمكن الإتيان به، الفقهاء يفتونه بماذا؟ بأنه يكفر كفارة يمين. لماذا؟ لأن الشريعة أصلا ما تدعو إلى أن يوقع الإنسان نفسه في الحرج. يعني لا يأتي الإنسان فيعني يوقع نفسه في هذا الضيق وفي هذا الحرج وفي هذه الدائرة الضيقة.
وما معنى قوله يا شيخ الأجر على قدر المشقة؟
هذه في الأشياء المحتملة.
نعم.
يعني هذه عبارة أيضا جميلة، أجرك على قدر نصبك. يعني هذه معناها في ما يحتمله الإنسان. يعني أحيانا بعض الناس عنده القدرة الآن مثل عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن عبد الله بن عمرو أنه يقوم الليل ويصوم النهار وأنه ترك أهله حتى اشتكت يعني زوجة عبد الله
لا يطأ لنا فراشا
لا يطأ لنا فراشا. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صم الاثنين والخميس، قال أقوى على أكثر، قال صم ثلاث أيام من كل شهر، قال أقوى على أكثر، قال ثم قال له صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام. فهنا عبد الله بن عمرو كان عنده القدرة على الصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. أيضا قضية قيام الليل يعني قسم له الليل فعنده القدرة على ذلك، ثم وازن له في قضية إعطاء كل ذي حق حقه، كما أن لربك عليك حقا كذلك لزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا. فقاعدة القدر على الأجر على قدر المشقة صحيحة في الأشياء المحتملة.
نعم.
أما في غير المحتملة فهذا مما لا تدعو إليه الشريعة. يعني مثال ما جاء في الحديث الصحيح أن بني سلمة لما انتقلوا إلى جوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو أرادوا الانتقال
فسأل ديارهم بعيدة فأرادوا
الاقتراب من المسجد. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم.
نعم.
وأيضا جاء في حديث آخر بأن رجلا كان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حضورا للمسجد مبكرا وكان يعني بيته بعيدا ويأتيه ماشيا، فقال له الناس في ذلك فقال ذكر بأنه والله أحب إلي من كذا وكذا، فكان هذه تسمى معنى مشقة لكن مشاق محتمل. مثل حديث الأعمى الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد لك رخصة، قال ليس لي قائد يقودني، فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في حاله فوجد بأنه عنده القدرة، لأن هناك من الذين فقدوا البصر عندهم قدرة وعندهم حركة أكثر، قد يكونون أكثر من بعض المبصرين،
وقد يكون حجره في بيته وعدم خروجه إلى الصلاة سيوقعه في مشكلات نفسية ربما بابتعاده عن المجتمع أو بعزلته.
فالنبي عليه السلام اجتهد في شخصه فرأى بأنه يعني مثله قادر على الاتيان وليس عليه يعني ضرر أو مفسد مثلا.
نعم.
في ذهابه ومجيئه.
نعم.
فهذه تسمى المشاق المحتملة، المشاق المحتمل.
نعم.
لكن يأتي شخص مثلا ولذلك يعني من مهمة المفتي الاجتهاد في الأشخاص، الاجتهاد في الأشخاص.
صحيح. صحيح.
أحيانا يأتي المفتي شخص، يأتي المفتي شخصاني وبقضية واحدة فيفتي هذا بفتوى وهذا بفتوى أخرى مغايرة.
نعم.
لماذا؟ لأنه اجتهد في حالهم. مثل ذاك الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم فأجازها له.
نعم.
رخص له بالقبلة للصائم والآخر لم يرخص له، قال فنظرنا فإذا الأول شيخ كبير وإذا الثاني شاب صغير، فخشي على الشاب أن يقع في المحظور لأنه يحوم حول الحمى، وأما الشيخ فهو يعني في الغالب يملك نفسه.
طيب شيخنا جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. إذا الشريعة الإسلامية حافظت على إبقاء هذه النفس وحافظت على إيجادها وفي نفس الوقت حافظت على المحافظة على هذا الجسد في أبهى صوره وفي يعني أجمل سلامة وصحة. بارك الله فيكم شيخنا وبارك الله فيكم مشاهدينا الأعزاء، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء يعظكم